الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد تلقي الأمريكان صفعات كثيرة في الخليج الفارسي أثناء الاشتباكات مع البحرية الإيرانية. الفصائل الفلسطينية تبارك عملية القدس الاستشهادية التي أسفرت عن مقتل حاخام وجندي من الاحتلال. والإعلان عن عودة حمدوك إلى منصبه في السودان وإطلاق سراح المعتقلين منذ الانقلاب العسكري. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد سلاح البحرية بحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أن الأمريكان تلقوا العديد من الصفعات في الخليج الفارسي أثناء الاشتباكات مع البحرية الإيرانية. وفي كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني السابع للطلاب التعبويين، قال الأدميرال تنكسيري: يجب أن يعرف الشباب أهمية الخليج الفارسي، وأن إيران لديها موارد وقدرات مهمة في المنطقة وتتمتع بموقع جغرافي هام. وأوضح الأدميرال تنكسيري أن أمريكا دخلت في صراع مباشر مع إيران في الخليج الفارسي منذ العام 1987 بعد أن فشل صدام في حربه العدوانية ضد إيران رغم كل المساعدات والمعدات العسكرية التي تلقاها من الغرب والشرق. أعلن وزير الطرق الإيراني رستم قاسمي قرب إبرام اتفاقية ممر الخليج الفارسي البحر الأسود بين إيران وأذربيجان. وقال قاسمي بعد لقائه نائب رئيس وزراء أذربيجان أنه تمت مناقشة بناء جسر حدودي مشترك ومشروع سكة حديد رجل ستارة إضافة إلى قطار نقل الركاب نخجوان مشهد، مؤكدا استعداد الشركات الإيرانية للمشاركة بتنفيذ المشاريع العمرانية في أذربيجان. بدوره قال نائب رئيس وزراء أذربيجان شاهين مصطفى ييف إن باكو تطلع لتطوير التعاون مع طهران في جميع القطاعات الاقتصادية. وكما أعلن وزير النفط الإيراني التوصل لتوافقات جيدة مع أذربيجان في مجال الغاز. قتل حاخام صهيوني متطرف وجندي من قوات الاحتلال وأصيب آخرون خلال العملية البطولية التي نفذها الأسير الفلسطيني المحرر فادي أبو شخيدم عند باب السلسلة بالقدس، واستشهد على إثرها برصاص قوات الاحتلال بعد اشتباكه معها. هذا وقد تبنت حماس العملية واعتبرتها رسالة تحذير للاحتلال بوقف اعتداءاته على الأرض والمقدسات الفلسطينية وخاصة الأقصى المبارك، فيما اعتبرت الجهاد الإسلامي العملية ردا طبيعيا على تصاعد الإرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال. وفي حادث آخر، أعلنت شرطة الاحتلال اعتقال شاب من جنين بزعم طعن مستوطن في شارع بمدينة يافا المحتلة. أشاد حزب الله بعملية البطولية في القدس المحتلة وبارك للمجاهدين في حركة حماس وفصائل المقاومة والشعب الفلسطيني هذه العملية الجريئة. وأكد حزب الله أن هذه العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتبعث برسالة قوية للكيان العدوان أن كل عمليات الإرهابية لن تبقى من دون رد. وأضاف أن عملية القدس وما سبقها وما سيليها من عمليات بطولية هي تأكيد عملي على حيوية الشعب الفلسطيني وعزيمته الراسخة لمواصلة الجهاد حتى تحرير الأرض والمقدسات. عاد رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة بموجب اتفاق سياسي وقع عليه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وينص الاتفاق على إشراف مجلس السيادة على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وقال حمدوك عقب توقيع الاتفاق: لقد وقعت الاتفاق السياسي وأعرف جيدا أن الطريق صعب ومحفوف بالمخاطر، فيما أعلن البرهان أن الاتفاق يفتح الباب واسعا لمعالجة قضايا الانتقال. هذا وأكد تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان رفضه للاتفاق المبرم بين حمدوك والبرهان، التحالف الذي يعتبر الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت احتجاجات المناهضة للنظام السابق في السودان ووقعت اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش. جدد في بيان موقفه بأنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب، متوعدا بمواصلة الاحتجاجات. بدوره رفض تجمع المهنيين السودانيين بشكل قاطع الاتفاق السياسي واعتبره مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب وسلطة المجلس العسكري وانتحارا سياسيا لحمدوك. وحول هذا الاتفاق في السودان نتوقف عند رؤية مدير مركز السودان لحقوق الإنسان أمية يوسف حسن.
من الصعب ومن المبكر جدا الحديث عن إنهاء الأزمة الآن، كلها تبقى تكهنات سياسية، لكن في ظني واعتقادي أن هي بداية حقيقية لحل الأزمة، لأنه ذهبت مباشرة إلى مطلب أساسي من مطالب الشارع السوداني بعودة السيد رئيس مجلس الوزراء السيد حمدوك، فهو كان مطلب أساسي لأنه بيعتبر من داخل السودان من الجماهير خارج داخل السودان ومن القوى الدولية، فبالتالي نظن إنها بداية حقيقية للذهاب إلى التسوية حقيقية بين القوى المدنية والعسكرية للتأسيس انتقال ديمقراطي حر ديمقراطي. الوثيقة أو الإعلان المبادئ تحدثت عن التأسيس، لم تتحدث عن التفاصيل، تحدث عن تأسيس لفترة انتقالية، التفاصيل ستكون لاحقا، لكن كما قلت لك أعود للكلام الأساسي أن هذه الخطوة التي حدثت اليوم كان كثير من الناس بالتبعيد خاصة الأحزاب أو قوى الحرية والتغيير اللي كانت مصرة على فض الشراكة أو العودة لما قبل 25 أكتوبر، كانت اليوم خروج الاتفاق اليوم كان بالنسبة لها صدمة كبيرة جدا. خلاصة الاتفاق أنه لا عودة لما قبل 25 أكتوبر، وأيضا لا تجديد ولا مبايعة ولا تمرير للانقلاب العسكري، هو حل طريق ثالث يمكن أن يفضي إلى استقرار سياسي في مستقبل الأيام. في واقع الأمر لا عودة لمن 25 بتتكلم عن حكومة أحزاب سياسية كانت على أرض الواقع، بتتكلم عن لجنة إزالة التمكين بشكلها القديم، بتتكلم عن واقع عن شراكة وحاضنة سياسية من قوى الحرية والتغيير فقط. كل ذلك تغير، وهو مكمن الخلاف الأساسي بين كثير من القوى خارج قوى الحرية والتغيير، وخلاف بين القوى المدنية أو قوى الحرية والتغيير الحاكمة آنذاك وبين المكون العسكري.
ومع ختام هذه النشرة تذكر عناوينها الرئيسية: طهران تؤكد تلقي الأمريكان صفعات كثيرة في الخليج الفارسي أثناء الاشتباكات مع البحرية الإيرانية. الفصائل الفلسطينية تبارك عملية القدس الاستشهادية التي أسفرت عن مقتل حاخام وجندي الاحتلال. والإعلان عن عودة حمدوك لمنصبه في السودان وإطلاق سراح المعتقلين منذ الانقلاب العسكري. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم. Thank you.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. الضغوط الغربية قبيل المفاوضات النووية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم المشاركة والمساهمة في لقائنا هذا عبر الواتساب على الرقم 00989 93 87 4 0 50. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور عماد أبشناس، الخبير في العلاقات الدولية. مستمعين الكرام، طبقا للعرف العام فإن الذي يريد أن يذهب إلى المباحثات عادة يهيئ الأجواء بهدوء حتى يعود إليها بطريقة معينة، لكنه نشاهد أن الأطراف التي ستذهب إلى فيينا يعلو سقفها، خاصة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، وتلعب لعبة الضغوط المكشوفة لدى إيران. ومما لا شك فيه فإن الضغوط الأوروبية والأمريكية على إيران تأتي نتيجة ثبات الموقف الإيراني بشأن الاتفاق النووي ودفع إيران إلى تقديم المزيد من التنازلات، خاصة بعدما أعلنت طهران أن هدفها من محادثات فيينا القادمة هي إسقاط العقوبات ولن تتطرق إلى مواضيع أخرى. فالأوروبيين أو الأوروبيون يعتبرون اليوم هناك نقطة مهمة في محادثات فيينا القادمة، وهي أن الوفد الإيراني المفاوض وفد جديد، ونظرا لأن الطرف الأوروبي المفاوض لم يختبر بعد المفاوض الإيراني الجديد وأساليبه ومناوراته، لذا فمن الطبيعي في هذه الحالة أن يمارس كل طرف ضغوطا ما. فعلى سبيل المثال، كشفت إيران منذ فترة عن مخزونها من اليورانيوم وتحدثت عن تخصيب بدرجة 60 أو 65%، موضحين أن الإعلان الإيراني يدخل ضمن الأوراق التي تلعبها طهران في إطار التحضير لموضوع محادثات فيينا. المراقبون يرون أن الهدف من لعبة ضغوط الأطراف الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة على إيران قبيل محادثات فيينا المرتقبة هي من أجل خلط الأوراق في الموضوع النووي، في ظل الإصرار الإيراني على استئناف محادثات فيينا من النقطة التي خرجت فيها أمريكا من الاتفاق النووي، وقطع الطريق أمام الأطراف الأوروبية والأمريكية التي تحاول من خلال الضغوط إعادة صياغته من جديد للحصول على امتيازات خارج اتفاق 5+1، خصوصا وأن هناك نوايا لإدخال أطراف أخرى في المفاوضات، منها الصقور الأمريكيون الممثلون بمجموعات ترامب وكيان الاحتلال الذي يمارس الدور المخفي، ومعه اللوبي الصهيوني في الغرب وفي أمريكا، والذي يعمل لإرضاء حكومة الاحتلال، رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت، والذي لا يقل خطورة وفاشية ويمينية وتطرفا من نتنياهو. وبصورة عامة، فإن النتيجة ستكون هي عودة إدارة بايدن وأوروبا إلى الاتفاق النووي، لأنها تريد ذلك، وتلبية شروط إيران، وأن تكون المسألة في إطار الماضي، وأن يتقدموا في اقتراحهم من أجل إيجاد انفراجة، مؤكدين أن الطرف الرابح في هذه الجولة ستكون إيران بالمجمل، نتيجة الحنكة الدبلوماسية التي تتمتع بها والتي أظهرتها سابقا وستظهرها حاليا. وبالتالي فإن المسألة تعتبر مسألة وقت حتى يختفي كل الغبار المفتعل في إطار حملات سلبية لشيطنة إيران.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية: 22-01-38-48 و 22-01-37-68، وأيضاً 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الضغوط الغربية قبيل المفاوضات النووية، نرحب بالدكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور عماد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك أستاذ محمد وللمستمعين.
حياكم الله دكتور. لماذا تتزايد الضغوط قبيل محادثات فيينا؟
عموما لأن يد الولايات المتحدة صارغة في هذه المفاوضات، هي تريد أن تزايد في المفاوضات بزيادة الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتستغل هذه المزايدة في المفاوضات. نعلم أنه عندما كان ترامب رئيسا للجمهورية وخرج من الاتفاق النووي، قام بفرض كل ما كان بإمكان الولايات المتحدة من فرضه من عقوبات تفرضها على إيران، وكان يتصور أنه سوف يستطيع إفكاء الإيرانيين، ولكن ما حصل أن الإيرانيين تصدوا لهذه العقوبات. واليوم لا نستطيع أن ننكر أن الوضع الاقتصادي سيء، ولكن عمليا لم يحصل ما كان يتصوره الأمريكان، وعمليا انكسرت شوكة الأمريكان في العقوبات. وبالعكس إيران بدأت تحسن ظروفها الاقتصادية وتتأقلم مع محاربة العقوبات، ولهذا الأمريكان خسروا أقوى أوراقهم وهي العقوبات، وهم يعلمون أنهم إذا ما دخلوا المفاوضات اليوم يد إيران في هذه المفاوضات مفتوحة أكثر بالنسبة مقارنة مع الأمريكان أو مع الأوروبيين، لأن إيران بدأت بتخفيض تعهداتها في الاتفاق النووي ورفع تخفيض اليورانيوم، واليوم وصلت إلى مستوى تستطيع أن تجادل بها الأطراف المفاوضة في هذه المفاوضات.
طيب ماذا يراد من التهديدات العسكرية وحملات التحريض؟
في الواقع لم يعد هناك أي ورقة في يد الأمريكان غير التهديد بالعمل العسكري أو استغلال الكيان الصهيوني لكي يصرح بأنه يريد مهاجمة أهداف الداخل الإيراني، ويأتي الأمريكي أو الأوروبي كأنه مصلح ويقول للإيراني شوفوا إذا ما لم تتفقوا معنا فنحن لن نستطيع أن نرضى إسرائيل من مهاجمتكم. ونحن نعلم في إيران يعني أن الإسرائيلي أو الأمريكي لو كان في يده حيلة يعني هو لما استغل يعني عنصر المفاجأة، يعني لما خسر عنصر المفاجأة ولم يستغلها لمهاجمة الأهداف أو أي هدف يستطيع مهاجمته في الداخل الإيراني. ولكن طبعا اليوم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحلفاء الولايات المتحدة جميعهم في المنطقة يعلمون أنهم حتى لو اجتمعوا كلهم مع بعضهم لا يستطيعون مقارعة إيران وحلفائها في هذه المنطقة. هم خسروا كل معاركهم في هذه المنطقة، رأينا الولايات المتحدة في أفغانستان في العراق حسب قول ترامب هم خسروا 7500 مليار دولار في هذه المنطقة، إلى جانب الخسائر البشرية و العتاد والجنود وطبعا كما يقولون الشرشحة التي واجهتهم. بالنسبة للسعودية نراها في اليمن، ماذا يحصل بها وكيف يقوم السعوديون بالفتك بالسعوديون وجنودهم في اليمن، وكيف يعني هنا النقطة المهمة أن السعودية دخلت معركة حرب اليمن بتحالف مسمى إذا ما أردنا أن نقول من عدة دول، اليوم جميعهم هربوا من اليمن وتركوا السعودية وحدها. وطبعا إذا ما نظرنا إلى جميع حلفاء الولايات المتحدة في هذه المنطقة هم يخسرون كل ما يمتلكون من قدرات أمام جبهة المقاومة.
طيب دكتور، كيف تتعامل الجمهورية الإسلامية مع هذه الحملات المغرضة؟ ما تقييمك اليوم للدبلوماسية الإيرانية التي يتبناها الفريق الجديد التابع لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي؟
في الواقع يعني هذه الدبلوماسية لربما كان الأجدر بإيران أن تتخذها بمجرد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أو حتى قبل هذا. يعني عمليا للأسف الخطأ الذي ارتكبناه نحن في إيران أن البعض في المجموعة السياسية الإيرانية تصوروا أنه بحسن النية ممكن يجلبوا حسن النية في الطرف المقابل أيضا، وقاموا بتنفيذ الاتفاق النووي أسرع مما كان حتى متفقا عليه، ورأينا ما حصل. وحتى عندما خرجت خرج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كان حتى هنا مقاومة من قبل البعض لتنفيذ قرار مجلس الشورى الإسلامي لرفع العقوبات المسمى بقانون رفع العقوبات، وهو كان أساسه تفقيد التزامات إيران في الاتفاق النووي. وهو حسب الاتفاق النووي، يعني ليس خارج الاتفاق. طبعا بعد أن بدأ السيد رئيسي وحكومته عملهم، هم سرعوا في تنفيذ قرار البرلمان الإيراني، وطبعا كل ما يمر يوم على يعني استمرار إيران في هذا الوضع يقوى موقف إيران التفاوضي، لأن الولايات المتحدة وحلفائها يعني هم عمليا يعلمون أنه إذا ما لم يتمكنوا من الإشراف عبر المنظمة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي الإيراني، وقامت إيران بالوصول إلى مرحلة تصنيع القنبلة النووية، هنا لا أقول تصنيع القنبلة النووية، يعني إيران يكون لديها كل ما تحتاجه دون أن تصنع القنبلة النووية.
نعم، لكن هناك من يقول
إيران بعد ذلك،
هناك من يقول بأن إيران هي أيضا بحاجة لهذا الاتفاق بأسرع ما يمكن، لأن وضعها الاقتصادي يعني شارف على الانهيار، وأن الغلاء المعيشي يضغط على المواطن، وبالتالي الأوضاع في الداخل ليست جيدة. برأيك يعني إلى أي مدى هذا التحليل للداخل صحيح ويمكن أن يؤثر على الجانب الإيراني أو المفاوض الإيراني في المفاوضات؟ اسمح لي أسمع منك تعليق على هذه النقطة ولكن بعد قليل.
السلام عليكم أستاذ محمد خطاني، السلام عليكم المستمعين الكرام. لو أردنا أن نرجع إلى الخلف ونلاحظ ماذا فعلت أمريكا من تاريخ أسود مع الجمهورية الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. تمارس أمريكا والدول الغربية ضغوطا على إيران على أعتاب الجولة المرتقبة من المفاوضات النووية، فمرة يقولون لابد لإيران من تحديد موقفها وأن الكرة اليوم.
طابت وقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، ضغوط الغربية قبيل المفاوضات النووية محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى جانب من مساهماتكم ومشاركاتكم وسنستمع إليها كاملة إن شاء الله أثناء هذا اللقاء. والساعة الآن 8:29 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية. دكتور، ماذا تقول في ما طرحته عليك قبيل الفاصل؟
أولا اسمح لي أن أقول أن كل من يتصور أن إيران على شافة الانهيار أو حتى الاقتصاد الإيراني على شافة الانهيار هو لا يعلم شيء، يعني في الواقع هم أو أنه حرب إعلامية أو أن الذي يتكلم عن هذه المواضيع لا يعلم أي شيء عن الاقتصاد الإيراني وعن إيران. في الواقع إيران ليست دولة إمكاناتها ضعيفة، إيران حتى لو بنيت جدران حول إيران الإيراني لن يحتاج إلى قشة من خارج البلاد، ولديه كل ما يحتاجه. وهنا لا أقول يعني أن الوضع الاقتصادي في إيران ممتاز، ولكن الإيراني لن يجوع ولن يموت جوعا ولن ينهار اقتصاده، وهذا مؤكد. وليس فقط إيران، حتى هناك دول أخرى فرضت الولايات المتحدة شتى أنواع العقوبات عليها، مثل كوريا الشمالية ومثل فنزويلا وغيرها من الدول. وفنزويلا هي ترتفع تحت العقوبات منذ حوالي 67 سنة، ولحد الآن لم تنهار. يعني هذا الكلام فقط للاستهلاك الإعلامي وليس أكثر من ذلك. أما بالنسبة لموضوع رفع العقوبات، أنا أؤكد لك أن الولايات المتحدة لن تقوم برفع العقوبات. يعني التصور أن الولايات المتحدة سوف تقوم برفع العقوبات عن إيران إذا ما فعلت إيران ذلك أو لم تفعل ذلك أو ما فعلت ما تريد الولايات المتحدة، هذا شبه مستحيل أو مستحيل. يعني الأمريكان السياسة أساسا الأمريكان لديهم نوعا ما من الإدمان على العقوبات، ليس فقط على إيران بل على العديد من الدول، وكالمدمن على المخدرات إذا لم تصله مواده فهو سوف يجن جنونه. وبالنسبة للأمريكي نفس الشيء، يعني العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني بعكس ما يتصوره البعض لم تفرض بعد الثورة الإسلامية، بل هي بدأت منذ أيام مصدق رسميا بعد أن أمم البترول الإيراني. وحتى حينها يعني عندما قاموا بإسقاط مصدق وإعادة الشاه وكان الشاه حليف الولايات المتحدة، هم لم يقوموا برفع العقوبات بل علقوا تنفيذ العقوبات. ونحن اليوم عندما نسمع كلام الأمريكان نتذكر هذه العبارة. حينها حتى الشاه إيران الذي كان حليف الأمريكان طلب منهم عدة مرات إلغاء هذه العقوبات، والإدارات الأمريكية أكدت أنه ما من ضرورة أن يتم بحث هذا الموضوع وفتحه، في حين أنهم لا ينفذوه لأن القرار قرار كونغرس ومن الصعب أن يتم إلغاء العقوبات في الكونغرس. يعني هذا الكلام نحن نسمعه حتى من قبل الثورة، والموضوع ليس موضوع حتى يعني إذا إيران فعلت كل ما تطلبه الولايات المتحدة. أنا أؤكد لك أن العقوبات لن ترفع عن إيران وسوف تبقى الولايات المتحدة. ومثالا واضحا وحيا اليوم العراق، يعني ربما البعض لا يعلمون أن العراق ما زال تحت يرضى تحت العقوبات الأمريكية والأممية رسميا، هم لا ينفذوها ولكن رسميا العقوبات هناك. عندما كان بيرمر حاكما على العراق قاموا بفتح حساب في الولايات المتحدة، وكل ما كان العراق يبيعه من النفط الأموال يتم إيداعها في هذا الحساب. وبعد إسقاط صدام حسين كان مفروض أن ترفع هذه العقوبات، فقام حينها السيد نور المالكي برفع رسالة إلى الأمم المتحدة وطلب على رفع هذه العقوبات، ولكن الولايات المتحدة عرقلت أي اجتماع كان مجلس الأمن يريد أن يقوم به لرفع العقوبات عن إيران. وحتى السيد الكاظمي الذي هو مقرب من الولايات المتحدة عندما ذهب إلى أمريكا طلب من الأمريكان أن يعطوه خمسة مليارات دولار من 120 مليار دولار ممتلكات الولايات المتحدة العراق المجمدة في الولايات المتحدة، وترامب رفض أن يعطيهم هذا المال. يعني ما لهم رفض أن يعطيهم إياه. يعني هذا التصرف الأمريكي سوف يبقى، والسياسة الجديدة الإيرانية أساسها التأقلم مع هذا الوضع وأن يكون الاقتصاد الإيراني أساسه خارج إطار يعني التفكير في رفع العقوبات. يعني العمل على سياسة أو اقتصاد موجود، هذه العقوبات موجودة ونحن سوف نتصرف على هذا الأساس.
شكرا لك يا دكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية.
أهلا وسهلا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الدكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية، ونعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى في هذا اللقاء من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج إيران اليوم. عبثا تحاول الدول الغربية أن تمارس الضغوطات باتجاه إيران بغية تحقيق مكاسب أو تنازلات من إيران في المفاوضات النووية المتوقع عقدها قريبا، فإيران ملتزمة ببنود الاتفاقية الموقعة معها ولا تقبل التعديل عليها أو المساومة بالثوابت التي تؤمن بها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. هذه مساهمة من الأخت فاطمة الزهراء من العراق.
نقول للغربيين الإرهابيين، الضغوطات على الجمهورية الإسلامية لن تجدي نفعا، إيران منتصرة كاسرة أنفكم، إيران أتباع علي بن أبي طالب قالع باب خيبر، إيران منتصرة، أنتم المهزومون، أمريكا والغرب الكافر الإرهابي.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول إيران تريد مواصلة المفاوضات سعيا لإحياء الاتفاق النووي، ولكن ليس تحت الضغوط والتهديدات من جانب القوى الغربية. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. ونستمع إلى مساهماتكم المسجلة.
السلام عليكم أستاذ محمد خاقاني، السلام عليكم مستمعيك الكرام. لو أردنا أن نرجع إلى الخلف ونلاحظ ماذا فعلت أمريكا من تاريخ أسود مع الجمهورية الإسلامية، بدأت الحصار اللي بيان الحرب العراقية الإيرانية اللي فرضها الطاغية صدام على الجمهورية الإسلامية، بدأ الحصار الصهيوني الأمريكي، ولكن ما فاد ذلك الحصار، لأن وجود شعب صامد، وجود قيادة حكيمة، وجود نفس إسلامي حقيقي لا يخضع إلى الإمبريالية والصهيونية أو الأمريكية. عندما يفكروا في ضربة لا سامح الله للجمهورية الإسلامية، هذه الهرهات اللي موجودة أنا أعتبرها استهتار سياسي، لأن التخلف المنظومة العقلية للكيان الصهيوني ولا الأمريكان تسقط في الجمهورية الإسلامية، لأن لا يقدروا، لأنه شعب واعي، شعب متفتح، دولة عظمى. اليوم إيران دولة عظمى في الشرق الأوسط، نلاحظها هي منبع السلام في المنطقة، لأن الجمهورية الإسلامية تفكر في عقل دبلوماسي، تفكر في عقل بعيد المدى، تفكر ماذا يحدث في المنطقة لا سامح الله إذا تجرأت أمريكا لا سامح الله في ضرب الجمهورية الإسلامية، تمحى إسرائيل وتخلخل المنطقة من جميع النواحي. الجمهورية الإسلامية لا تريد الحروب، تريد الاستقرار في المنطقة، وهي المحور الأساسي في استقرار المنطقة. لا ينظروا إلى هم يريدون أن يزحزحوا ذلك الاستقرار، ولكن بمشيئة الله تنتصر الجمهورية الإسلامية وتنتصر الراية الإسلامية التي تنبع من الجمهورية الإسلامية، ونحن قلبا وقالبا مع الجمهورية الإسلامية، لأنها الملاذ الأول والأخير لنصرة المذهب، لنصرة الدين، لنصرة المنطقة على الشيطان الأكبر. وقالها الإمام الخميني قدس سره الشريف إنه الشيطان الأكبر، واليوم اتضح العالم إنها الشيطان الأكبر. وشكرا جزيلا لكم. بالأسيان الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. تمارس أمريكا والدول الغربية ضغوطا على إيران على أعتاب الجولة المرتقبة من المفاوضات النووية، فمرة يقولون لابد لإيران من تحديد موقفها وأن الكرة اليوم في ملعبها، ويقولون تارة أخرى على إيران التفاوض حول أمور أخرى كالصواريخ البالستية. وأعلنت إيران بأن موقفها واضح على الدوام بشأن برنامجها النووي، وأكدت مرارا أنها لا تدخل قضايا ليست لها أي علاقة بالاتفاق النووي في المفاوضات. وقد صرح السيد سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في هذا المجال أن هذا النوع من إلقاء اللوم على الآخرين هو أسلوب له تاريخ طويل تمارسه الحكومة الأمريكية للتدخل في شؤون البلدان في مختلف أنحاء العالم، وتستخدمه لخداع الرأي العام. وأوضح بالقول أن مساعي البيت الأبيض في فرض عقوبات جديدة على إيران يعتبر استمرارا لسياسة ترامب الفاشلة بممارسة أقصى الضغوط على إيران، ويأتي ذلك من اليأس الذي يشعر به الأمريكان، وتلك خطوة مدانة وليست لها أي صفة مشروعة. والمثل العراقي يقول يراويك الموت حتى ترضى بالسخونة، وإنما هذه الألاعيب والحيل مكشوفة والجبل لا تهزه الزوابع. وشكرا لكم، غالب من طهران.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا. شكرا للأخوين عبد الحسين الشريخي من العراق وسيد غالب من طهران على مشاركتهما القيمتين في هذا اللقاء، كما نشكركم على حسن المتابعة، كما نشكر الدكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية لمشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا الضغوط الغربية قبيل المفاوضات النووية، والتي أكد فيها أن هذه الضغوط لن تجدي نفعا وأنها لعبة مكشوفة للجمهورية الإسلامية، وأن المفاوض الإيراني يعلم ما يريد، وأن السياسة الإيرانية أكبر أفقا، أوسع أفقا وأكبر حنكة وحكمة من أن تستدرج إلى ما يريده الغرب. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
الحذر من أحزان الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأعزاء، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته، فإنها النجاة غدا والمنجاة أبدا. رهب فأبلغ، ورغب فأسبغ، ووصف لكم الدنيا وانقطاعها وزوالها وانتقالها، فأعرضوا عما يعجبكم فيها لقلة ما يصحبكم منها. أقرب دار من سخط الله، وأبعدها من رضوان الله. فغضوا عنكم عباد الله غمومها وأشغالها، لما أيقنتم به من فراقها وتصرف حالها. مستمعين الأفاضل، في كلماته النورانية هذه يوصينا الإمام عليه السلام بتقوى الله عز وجل، وهي العمل بأمره والانتهاء عما نهى عنه. وقد رهب سبحانه، أي خوف فأبلغ، أي لم يبق عذرا لأحد، ورغب فيما عنده من نعيم فأسبغ، أي أتمه بقرآنه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونبهنا وذكرنا الإمام علي عليه السلام أيضا بحتمية زوال الدنيا وما فيها، وعقب قائلا: فأعرضوا عما يعجبكم فيها لقلة ما يصحبكم منها، أي قللوا الالتفات إليها والاهتمام بها والسعي لها، لأنه لا يبقى معكم منها سوى الكفن. فغضوا عنكم، أي ادفعوا عن أنفسكم غمومها، أي أحزانها، والمراد لا تلتفتوا إليها ولا تحزنوا على ما فاتكم منها، حيث أن الجميع متيقنون من فراقها وتصرف حالها، أي تقلبها. ونبقى مستمعين الأفاضل مع كلمات أمير المؤمنين علي عليه السلام الهدية إلى طريق الرشاد، وهو يحذرنا من الاغترار بالدنيا وزخارفها قائلا: فاحذروها حذر الشفيق الناصح والمجد الكادح، واعتبروا بما قد رأيتم من مصارع القرون قبلكم، قد تزايلت أوصالهم وزالت أبصارهم، وذهب شرفهم وعزهم، وانقطع سرورهم ونعيمهم، فبدلوا بقرب الأولاد فقدها، وبصحبة الأزواج مفارقتها. مستمعينا الكرام، الشفيق أي الخائف، ونصح قلبه أي خلا من الغش، والمجد المجتهد، والكادح المبالغ في سعيه، والمراد احذروا الدنيا حذر الخائف على نفسه منها، المجد في الابتعاد عنها، المبالغ في السعي لغيرها. واعتبروا أي اتعظوا، وتزايلت أي تفرقت أوصالهم، أي مفاصلهم، والمراد وصف حالهم في القبور. وهكذا ندرك أيها الأحبة أن هذه الدنيا التي سنفارقها بلا شك، ولا ندري متى الفراق، هذه الليلة أم غد أم بعد غد، ينبغي ألا نغفل وننخدع ونعصي الباري تعالى من أجل نعيمها الزائل. نسأله تعالى ألا يجعلنا من الغافلين، إنه سميع مجيب. وفي الختام مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء المقبل إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، دمتم بألف خير.
إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب، أنت الجواد وما رآه غير السماحة مذنب إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب أنت الجواد وما رآه غير السماحة مذنب أنت الجواد أنت الجواد أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب أنا طفت في أفق المدى ما كنت غيرك منشدا أرشدني يا رب الهدى لهداك فهو الأصواب أنا طفت في أفق المدى ما كنت غيرك منشدا أرشدني يا رب الهدى لهداك فهو الأصواب لهداك فهو الأصواب أنت الجواد أنت الجواد أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب أنا في رضاك مولع أنت المنى والمفزع أنت الذي من ينفع أنت البعيد الأقرب أنا في رضاك مولع أنت المنى والمفزع أنت الذي من ينفع أنت البعيد الأقرب أنت البعيد الأقرب أنت الجواد أنت الجواد أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب أنا في مداك المعلن بكريم جودك موقن أنت الرحيم المأمن وأنا بعفوك أرغب أنا في مداك المعلن بكريم جودك موقن أنت الرحيم المأمن وأنا بعفوك أرغب وأنا بعفوك أرغب أنت الجواد أنت الجواد أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب أنت الجواد أنت الجواد أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب.